بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا على منته وتوفيقه في إقامة مثل هذا اللقاء والالتقاء بهذه الوجوه الطيبة، سائلا الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا اليوم حول موضوع من أهم الموضوعات، ألا وهو سماحة هذا الدين العظيم، سماحة دين الإسلام. ذلك أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا، ولم يرتض دينا سواه. قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك دين الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو دين الإسلام. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. وإخوة العلات هم الإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والمقصود بأن أصل الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده ولخلقه هو دين الإسلام. هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا، دين قائم على السماحة وعلى اليسر، دين قائم على الوسطية والاعتدال. ولذلك يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط هنا العدول الخيار، ذلك أن الوسطية ليست هي نقطة بين جانبين، وإنما الوسط هو العدل الخيار. هكذا فسر السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الكينونة والصيرورة لهذه الأمة لأجل أنها تأمر بالمعروف، ولأجل أنها تنهى عن المنكر، ولأجل أنها تؤمن بالله. ولذلك هذا الدين العظيم دين قائم على الاعتدال والتوسط، لا غلو فيه ولا جفا ولا إفراط ولا تفريط. ومن تأمل ذلك في نصوص القرآن والسنة رأى الوسطية والاعتدال تلوح بينة ظاهرة. ومن تأمل أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد التطبيقات العملية لوسطية هذا الدين ولسماحته. ولا يعني أيها الفضلاء حينما أقول سماحة الدين الضعف أو الخور أو الإنهزامية، لا، وإنما الوسطية والاعتدال والسماحة هي السير على مراد الله سبحانه وتعالى الذي أنزله في كتابه المبين وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا لا ريب فيه، لا ريب فيه. ولذلك قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق والطوائف والانقسام والانشطار الذي يكون في الأمة، قال وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لاحظوا الارتباط الوثيق بين الآية والحديث. الآية يقول جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والحديث يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه هي السماحة، وهذا هو اليسر، وهذا هو الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من تأمل السماحة واليسر في هذه الشريعة يجد أنها في كل قضية من قضاياها، وفي كل موضوع من موضوعاتها، وفي كل حكم من أحكامها. من جهة الاعتقاد والإيمان عقيدة سهلة ميسرة تنساب في النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، تتغلغل هذه العقيدة إلى النفوس وتقتحم القلوب. لماذا؟ لأنها عقيدة الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فليس فيها غمغمات ولا همهمات، وليس فيها تعقيدات، وليس فيها ظاهر وباطن، وليس فيها أمور تخفى على قسم دون قسم آخر، وإنما عقيدة قائمة على اليسر وعلى السهولة وعلى السماحة. ربنا جل وعلا واحد، ولذلك أمرنا أن ندعوه ولا ندعو غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك يقول ربنا جل وعلا في بيان حقيقة الخلق والهدف من وراء إيجادهم، يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل هذا ليس بين العباد وبين الله وسائط. العبد إذا أراد أن يتوب إلى الله لا يتوب عند شخص ولا عند شيء، وإنما يرفع يديه بكل سهولة فيتوب إلى الله جل وعلا. ليس هناك واسطة بينك وبين الله. هذه هي السماحة، وهذا هو اليسر في ديننا دين الإسلام. كذلك في مسائل العبادات نجد أن التكاليف مما يحتمله الناس، ولذلك ربنا جل وعلا كلف العباد بجملة من التكاليف من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. ومن تأملها يجد بأن هذه التكاليف محتملة، والجزاء عظيم، الجزاء الجنة، الجزاء رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه التكاليف بمقدور كل مسلم القيام بها، وإذا وقع في مشقة وحرج نقلته الشريعة إلى اليسر والسهولة والسماحة. كذلك فيما يتعلق بقضايا المعاملات بين الناس، فالأصل أن الشريعة جعلت الأصل في التعامل بين الناس في قضية المعاملات، في قضية العادات، الحل والإباحة. الأصل فيها الحل والإباحة. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله جل وعلا البيع، كل أصناف البيع هي حلال، وحرم بعض المعاملات التي فيها مفاسد في العاجل والآجل على الأفراد وعلى مجموع الأمة. كذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء لكم، اللام هنا للاختصاص، يعني الله جل وعلا خلق لكم كل ما في الأرض خاصا لكم وبكم، تتمتعون به كما تشاءون وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. لأن ديننا كما أنه أباح المعاملات، إلا أنه وضع ضوابط حتى لا ينزلق الناس فيما يغضب الله جل وعلا، وحتى لا يستعملوا هذه المباحات وهذا الحلال فيما يسخط الله جل وعلا وتقدس. وهكذا باقي الأمور كلها قائمة على اليسر وعلى السماحة. هذا الدين العظيم يرفض العنف ويرفض الشدة ويرفض الغلو، بل إن ديننا دين عظيم، دين قائم على الرحمة. يقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. والمتأمل في تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد بأن الرحمة كانت حاضرة في كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. كان رحيما مع زوجاته، رحيما مع أولاده، رحيما مع أصحابه، رحيما حتى مع البهائم صلى الله عليه وسلم. كان يرفض صلى الله عليه وسلم إجهاد هذه البهائم وإتعابها، وكان يرفض أذيتها صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة، هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. حمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه جمل، شكى إليه جمل صاحبه فقال: إن هذا الجمل يشكو إلي صاحبه، يتعبه ولا يطعمه، يعني يكثر من إتعابه والعمل عليه والعمل عليه ولكن لا يطعمه ولا يريحه. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أين بلغت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ذكر عن امرأة من بني إسرائيل بغي من البغايا، رأت كلبا يطوف حول ركية يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت فسقت له بموقها، يقول عليه الصلاة والسلام: فشكر الله لها، شكر الله لها. الله أكبر. إلى هذا الحد. نعم، إنها الرحمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت الرحمة بربكم أخذت جانبا كبيرا في الحيوانات، فهل يمكن أن يتصور أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفل الرحمة في جانب الإنسان، في جانب بني آدم؟ لا وربي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما لدرجة إن الرحمة بلغت من قلبه وهو في الصلاة يخفف الصلاة حينما يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه حتى لا تقلق عليه ولا يشق عليها، رحمة يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم ويوجزها رحمة بهذه الأم حينما يسمع صراخ الصبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام رحيما لينا. عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الخرقاء من جوار المدينة وهو يجتمع مع أصحابه، وهو القائد الأعلى لهذه الأمة، وهو الإمام الأعظم، وهو الإمام الأكبر، وهو القاضي، وهو المفتي، وهو من هو؟ هو سيد الخلق. تأتيه الخرقاء الجارية فتأخذ بيده فتقول: يا رسول الله إن لي بك حاجة، فيذهب معها وينقاد لها ويقول لها: في أي السكك تريدين أقضي حاجتك؟ أي دكان، أي محل؟ فيقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. كان عليه الصلاة والسلام رحيما حتى بالصبيان، إذا رأى صبيانا سلم عليهم. يقول أنس بن مالك: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان سلم عليهم صلى الله عليه وسلم. ومن محبة الصبيان له أنه إذا قدم من سفر يكونون كنفتيه عليه الصلاة والسلام، ويجعلهم أمامه وخلفه على الدابة، ويحتضنهم صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يفعل بعض غلاظ القلوب والطماع حينما يفر منهم الصبيان، وذلك لقسوتهم ولخشونتهم ولغلظ طباعهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما فكان من أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، يختار الأيسر والأرفق والأرحم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. كان يحب الصيام، فإذا سافر أفطر لعلمه بأن بعض أصحابه يصومون حينما يرونه فقد يشق عليهم. إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القدرة على المواصلة في الصيام، ومع ذلك رحمة بهذه الأمة كان يفطر حتى لا يوقعهم في الحرج، يوقعهم في الحرج والمشقة. نعم، هذه بعض نماذج من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، بل رحمته تجاوزت المسلمين إلى غير المسلمين، فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل في المدينة مع غير المسلمين تعاملا قائما على السماحة وعلى اليسر، بعيدا عن العنف والغلظة والشدة. تعرفون بأن المدينة كان يقطنها أصناف من البشر، المسلمون والمنافقون واليهود والأعراب وغيرهم كانوا يأتون إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل تعاملا راقيا يضارع هذا الذوق المسكون والمتربع على عرش قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. كان من رحمته أنه يزور اليهود في أماكنهم. مرة قال لأصحابه: هلموا بنا نزور يهود، فزارهم في أماكنهم، ثم قال: يا معشر يهود أسلموا، يا معشر يهود أسلموا. قالوا: سمعناك يا أبا القاسم. دعته امرأة يقال لها زينب بنت الحارث اليهودية إلى شات، إلى دعوة الطعام، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، لبى دعوتها، وكانت قد سممت هذه الشات، ووضعت السم أكثر ما يكون في ذراع الشات، لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الذراع، فأنطق الله الذراع للنبي عليه الصلاة والسلام. كان غلاما يهوديا يزوره، كان غلاما يهوديا يخدمه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده فسأل عنه فقالوا: يحتضر. فذهب عليه الصلاة والسلام، لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ما منعته أبدا أن يتأخر عن زيارة هذا الغلام. فلما زاره وجلس عند رأسه قال: أسلم يا بني أسلم. فكأن الولد يميل، فالولد يميل برأسه كأنه يستشير والده، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرق أسارير وجهه فرحا، يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. في معركة من المعارك رأى امرأة مقتولة فغضب، قال: ما كانت هذه لتقتل ويضبط وتلفظ، ما كانت هذه لتقاتل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الصبيان عليه الصلاة والسلام. رحمته صلى الله عليه وآله وسلم دفعته في يوم من الأيام إلى أن يوقف جيشا عرمرما يزحف تجاه العدو، حينما رأى حمرة طائر معروف يرفرف بجناحيه كأنه يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من فجع هذه بفراخها؟ هذه كلها من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يسره وسماحته في التعامل مع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو ديننا أيها الإخوة، وهذه بعض معالمه في قضية السماحة، في قضية اليسر، في قضية الوسطية، في قضية الاعتدال. ولذلك هناك أشياء في واقع الأمر تتنافى مع سماحة الإسلام، تتنافى مع يسر هذه الشريعة، من أولها قضية الغلو في الدين. يقول جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو تجاوز الحد، تجاوز الحد المشروع إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لعبد الله بن عباس: انزل فالقط لي حصن. فأتى له بحصن كبير قال: دون هذا. فأتى له بحصن صغير قال: فوق هذا. فأتى له بحصن قدر البندقة فقال: بمثل هذا فرموا. وإياكم والغلو في قضية العبادات، نهى عن الغلو، فكيف بالاعتقاد؟ كيف في مسائل العقيدة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الغلو. لماذا؟ لأن الغلو يشوه وجه هذا الإسلام الصبيح، يقضي على سماحته ويدفن يسره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقولها ثلاثا من هم المتنطعون الغالون في الدين المتجاوزون للحدود؟ ولأجل هذا جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا وكريمنا وابن كريمنا، وأخذوا يثنون عليه ويبالغون. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما جاء قوم يبالغون في إطرائه كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الغلو يتنافى مع يسر الإسلام ومع سماحة الملة، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين. الغلو يأتي في أبواب الاعتقاد، ويأتي في أبواب الفروع والعمليات، ويأتي حتى في أبواب الأخلاق والسلوك. أما في الاعتقاد فهو الغلو مثلا في أشخاص في إنزالهم منازل لم يأذن بها الله، منازل مثلا الاعتقاد في أشخاص أنهم يملكون شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية، أو لهم شيء مما خص الله به نفسه كعلم الغيب مثلا. ولذلك يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب إلا الله. هذا غلو، تطرف، هذه مجاوزة للحدود، حينما تمنح شخصا أمرا هو من خصائص الرب جل وعلا وتقدس، أو تطلب من شخص أمر أو تطلب من شخص أمرا لا يقدر عليه إلا الله، أو المبالغة في الإطراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف من خلق الله وأفضل من خلق الله، ومع ذلك يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ورد في حديث محل نظر وبحث من جهة الإسناد أن رجلا دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه أخذته رعدة وهيبة، فقال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى الطريق المستقيم والصراط القويم حتى لا تزل به القدم. في مسائل العبادات الغلو مرفوض في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم زاره أو أتى بيوتاته مجموعة من شباب الصحابة فسألوا عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهما: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا. ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل المنبر لمجموعة من المهام، منها خطبة الجمعة، ومنها الخطب التي يريد من خلالها إبلاغ الأمة بأمر من الأمور، مثل ما يسمى الآن بوسائل الإعلام بيان من رئيس الدولة، بيان من ولي الأمر مثلا. الآن وسائل الإعلام تقوم مقام المنبر، ولذلك بقي المنبر للخطب الشرعية لا للخطب الحفلية ولا للخطب السياسية. فهنا قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا يخطب الناس ويقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. حسم النبي عليه الصلاة والسلام مادة الغلو التي تسللت إلى بعض الشباب وبينها بأن هذا غلو لا ينبغي، ورشد هؤلاء الشباب إلى أن يفعلوا الفعل الصحيح. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام رأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لفلانة. قال: ما بالها؟ قالت: تقوم فتصلي، فإذا فترت تعلقت، يعني إذا شعرت بعدم نشاط أو نعست تعلقت بهذا الحبل، فأمر بحله عليه الصلاة والسلام، وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، إذا كان نشيطا يصلي، وإذا فتر فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا ينبغي للناس أن يعلموا أن العبادات ينبغي أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، القائل في كل خطبة إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قضية من أهم القضايا، وهذه قضية لو أردت أن أسترسل في ذكرها أعتقد بأنني أخرج عن المقصود، لكن عناوين عريضة وتطواف عجلة في بعض النماذج في مثل هذه القضية. قضايا الأخلاق والسلوك أيضا قائمة على اليسر والسماحة والوسطية والاعتدال، كل خلق زاد عن حده انقلب إلى ضده. أضرب لكم مثال، مثلا قضية الغيرة، الغيرة محمودة، الغيرة محمودة ومما جاءت بها الشريعة، لكن حينما تزيد عن حدها تنقلب إلى ضدها، الغيرة تنقلب إلى شك، إلى وسواس، إلى قلق، إلى أزمة، إلى عقدة نفسية يحملها الإنسان في نفسه وصدره. ولأجل هذا لا بد للإنسان أن يتوسط، لا بد للإنسان أن يعتدل حتى في هذه القضايا. في قضايا الأموال، الأموال يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قضية تطرف ما بين بخل وشح وما بين تبذير وإسراف. إذن الاعتدال أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في قضايا الخلطة هي قضية قائمة على الاعتدال. طبيعة الإنسان، الإنسان بطبعه مدني ميال إلى الخلطة، ما يستطيع أن يأنس لوحده. قيل سمي الإنسان إنسانا لأنه ما يأنس لوحده، إنما يأنس بالآخرين. ولذلك الخلطة إذا زادت على حدها انقلبت إلى مرض وداء، وانقلبت إلى بلاء على صاحبها. فالإنسان يعتدل حتى في قضية الخلطة. فالعزلة بالجملة مرفوضة، والخلطة بالإطلاق مرفوضة. إذن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولأجل هذا تأتي قضية الأخلاق، وقد بحثها العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي بن القيم رحمة الله عليه بحثا عظيما، وبين قضية الاعتدال في تناول هذه الأخلاق وفي التعامل مع هذه الآداب. الأمر الثاني أيها الفضلاء فيما يتعلق بقضية السماحة واليسر ونفي ضدها، أن الشريعة جاءت فحرمت الحكم على الناس بغير علم أو الدخول في اختصاصات الآخرين. من ذلك مثلا الحكم على الناس بالكفر، يكفر المسلمين مثلا، وهذه قضية من أهم القضايا، وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجدت في العصور المتأخرة بشكل تحول إلى عقيدة، وما زال المسلمون يعانون منها، وهي قضية إطلاق الكفر على المسلمين. يقول جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن من أفظع الجرائم وأشنع القضايا حينما يقوم المسلم فيرمي أخاه بالكفر، ذلك أن هذا أمر غاية في الخطورة، لأنه يجر إلى قضايا خطيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية، حتى قال في حديث والله ليقف له شعر الرأس، ومن لديه أدنى مسكة من عقل يفر منه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. ولذلك الأصل في المسلم الإسلام، الإسلام هو الأصل في المسلم، ولا يجوز أن ينقل عن هذا اليقين وعن هذا الإسلام إلا بيقين مثله. وهذا اليقين وهذا الحكم عفوا ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما هو لأهل الاختصاص من القضاة، لأن يترتب على ذلك أحكام. فلماذا يشغل الإنسان نفسه بفلان كافر وفلان مبتدع وفلان فاسق مثلا؟ وهذه لأهل العلم الأكابر الأماثل. ولأجل هذا ذكر أبو داود في سننه وعقد باب النهي عن البغي، وذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم روي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلين متآخيين في من كان قبلنا، رجل صالح ورجل طالح، رجل مؤمن ورجل فاسق. فكان الصالح يقول لهذا الفاسق لصديقه دائما ينصحه ويذكره، فمرة من المرات دخل عليه والرجل على معصية، فهنا غلبت العاطفة فقال إلى متى وأنا أنصحك ولا تنتصح؟ والله لا يغفر الله لك. الآن زاحم الله في حكمه حينما قال وجزم بأن الله لا يغفر له، فأماتهم الله فجمعهما. فقال جل وعلا وتقدس: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لا إله إلا الله، أحبط الله جل وعلا عمل هذا الرجل الصالح. لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه، وغفر الله جل وعلا لهذا الفاسق، لهذا العاصي، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ليس للعباد التدخل في حكم الله جل وعلا ومزاحمة الله جل وعلا. ولذلك قضية التكفير أيها الإخوة تتنافى مع سماحة الدين. صحيح هناك من يكفر عن الدين، لكن من الذي هناك من يكفر ويخرج عن الملة والدين، لكن من الذي يحكم عليه؟ القضية الآن أصبحت ثقافة عند كثير من الشباب، هدانا الله وإياهم، يستعذبونها ويستحلونها، حتى إن أصبحت سهلة على ألسنتهم، سهلة أن يقول فلان كافر وفلان زنديق وفلان مرتد، حتى سفكوا الدماء بمثل هذه الكلمة، لأن إطلاق كلمة الكفر يترتب عليها صواعق الهلاك تنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما تعيشه الأمة الآن في كثير من النواحي في قضية التكفير، وما تعيشه من أزمات، إنما بسبب هذه الجرأة في قضية التكفير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: غزونا الحروقات من جهينة، قبيلة جهينة في الحجاز، قال: غزونا الحروقات من جهينة، يقول: فكان رجل من المشركين كان شديد الحرد على المسلمين، قوي، ما ترك أحدا إلا قتله. فانبرى له أسامة رضي الله عنه، وأسامة كان بطلا مقداما، فانبرى له أسامة، يقول: فلاذ مني بشجرة، فلما رفعت السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فضربت فقتلته. يقول في رواية: فحصل في نفس الشيء، في رواية بأن الناس شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حصل كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا من السيف. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فأخذ يردد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه المقولة وهو يقول: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أشققت عن صدره؟ يقول أسامة: والله تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، من شدة ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن وللأسف الشديد أصبح التكفير وزندقة الناس والحكم عليهم بالردة كثير. ولأجل هذا يا أخواني، عثمان بن عفان ما قتل إلا بعد أن كفره الأوباش، علي بن أبي طالب ما قتل إلا بعد أن حكم عليه بالكفر. فالكفر طريق إلى قضية القتل والتدمير، وفرقة الخوارج وطائفة الخوارج ما خرجت إلا بعد أن كفروا المسلمين، استحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم. ديننا دين عظيم قائم على الرحمة. يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم عملت معه قريش أعمالا لا يمكن أن يتصورها إنسان ولا يتحملها بشر، لكن الله تعالى أعان نبيه. ومع ذلك لما جيء بهم في فتح مكة وهم مسلسلين مقيدين ما بين جموع مرفضة وما بين جموع منفضة ودموع مرفضة ينظرون من طرف خفي أذلاء ينتظرون الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام وهو حكم عادل. ماذا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، حديث مروي في السيرة عند ابن هشام وغيره، وإن كان الإسناد محل نظر لكن عليه جماهير أهل العلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. والنصوص الأخرى كلها تؤيد هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم. جاء جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما عانى ما عانى وطرده أهل الطائف وآذوه وأهل مكة حالوا بينه وبين دخول مكة، جاء جبريل قال هذا ملك الجبال يسلم عليك ويستأذنك، فاستأذنه قال أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة، فقال لا لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فخرج خالد بن الوليد أبوه الوليد بن المغيرة الذي توعده الله بسقر، قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. خرج من هؤلاء عكرمة بن أبي جهل، خرج صفوان بن أمية، خرج هؤلاء، هذا الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ديننا دين يدعو إلى الرحمة، ديننا يدعو إلى إدخال الناس في الإسلام عن طريق القناعة. يقول جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. مصيبتنا الآن في تكفير المسلمين لا في تكفير الكافرين، أصبحت طائفة من الناس ونابتة من النوابت، أصبح شغلها الشاغل وقلقها الساهر هو تكفير المسلمين والحكم عليهم. يقول ابن قدامة بإجماع أهل الإسلام لو أكره ذمي على الإسلام ولا يريده لا تجري عليه أحكام الإسلام. في الفقه عندنا لو جاء أكره ذمي على الإسلام وأسلم كراهية ثم ارتد عن الإسلام يعرض على القاضي فيقول للقاضي أنا ما دخلت قناعة دخلت مكرها، لا يجري عليه أحكام المرتدين. ديننا لا يدعو إلى إدخال الناس بالسيف وإكراههم على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولذلك الله جل وعلا لا يسألك يوم القيامة ليش ما كفرت فرعون وليش ما كفرت، ما هي قضيتك، ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا لا يعني أنه ليس هناك رد عن الإسلام، لا موجودة، لكن من الذي يحكم؟ من الذي يحكم؟ يقول بعض العلماء لو قام تسعة وتسعون دليلا على حكم على كفر شخص وقام دليل واحد على إسلامه، يقول ينبغي أن يعرض على القاضي والقاضي يأخذ بهذا احتياطا. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يكون هناك مانع من موانع الكفر، لأن الحكم بالكفر لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. من الموانع الجهل، من الموانع الإكراه، من الموانع التأويل. هذا رجل كما في البخاري قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في البحر أو في البر حتى لا يقدر علي الله جل وعلا. هذا الكلام كفر ولا لا؟ كفر. لماذا؟ لأنه نفى قدرة الله جل وعلا، فجمعه الله جل وعلا فأوقفه بين يديه. قال ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال مخافتك، فغفر الله له. الله أكبر. يقول إذا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، يعني الله عز وجل ما يقدر علي خلاص. فجمعه الله جل وعلا فقال ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال مخافتك، فغفر الله له. هذا جاهل مسكين، جاهل. ولذلك القاضي الآن أي قاضي شرعي تعرض عليه قضية فيها في ظاهرها ردة يأتي بهذا الشخص ثم يستفصل منه ويستفسر ويستوضح ويستنطقه ويسأله عن نيته وعن المهيج وعن القصد وعن الدافع وعن المحرض لهذا الأمر. ليست عملية فوضى خذوه فغلوه. أيضا هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كيف يقول أنت عبدي وأنا ربك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. كثير من الصحابة كانوا يفعلون بعض الكبائر متأولين، مثل شرب الخمر وغيره، متأولين ما كانوا مستحلين. والمقصود يا إخواني بأن المسألة هذه من المسائل الخطيرة التي ينبغي الاهتمام بها والحذر، لأنها وللأسف الشديد الآن منتشرة، حتى جرت على المسلمين الويلات، وما في المسلمين من ضعف إلا من هذه الكلمة وأشكالها. الأمر الآخر الذي يتنافى مع سماحة الإسلام ويسره فيما يتعلق بقضايا العنف، مسألة إراقة الدماء. الإسلام يدعو إلى حقن الدماء ويحرم إراقتها. الإسلام جاء ليعصم الدماء، الدماء في الإسلام معصوم الأصل فيها، ويستوي في هذا دم المعاهد والذمي كذلك يستوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. أقول هذا الكلام لأذهب إلى أبعد نقطة أشير إليها حتى يتنبه الناس إلى أن دماء المسلمين ليست رخيصة بمثل هذه الطريقة التي أصبح الناس يريقونها لمجرد مسائل تافهة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في قضية القتل؟ قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني لا يمكن أن يتصور، ومن أبعد الأمور أن يقدم إنسان على قتل أخيه المسلم وسفك دمه إلا خطأ، حادث سيارة ولا رمى شيء فوقع عليه. ولأجل هذا رتب الله جل وعلا على قتل العمد عقوبات. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات يكفي في واحد منها زاجر لمن يخاف الله ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله. الدماء هذه تتنافى مع سماحة الإسلام ويسره. الآن كثير من بلدان الشرق والغرب يتحدثون عن المسلمين على أنهم دمويون سفاكون للدماء، لما يرون من هذا الشذوذ والانحراف الذي يمارسه كثير من الناس، يذهبون فيقتلون مدنيين. بالمناسبة هذه المحاضرة عنوانها قبل أكثر من شهر ونصف. الآن هذه المحاضرة وأمثاله وهذا الكلام ينبغي أن يقال في مثل هذا الظرف. ما حصل في فرنسا قبل أيام لا يمكن على أي حال وعلى أي احتمال أن يسوغ قتل هؤلاء المدنيين، ولا يجوز الفرح بذلك، ولا يجوز أن يقول الإنسان يستاهلون ما جاءهم، ما يجوز، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا يوصيه بالرهبان وبالنساء ويمنعهم من قتل النساء والصبيان والرهبان يعني العباد، وكان ينهى عن هدم الصوامع صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق لما جهز جيشا بقيادة يزيد وصاه وصية مشهورة، ومن ضمن ذلك منعه من قتل الشيوخ والصبيان والنساء اللي يسمون الآن في مصطلح السياسة الشرعية بالمدنيين. هؤلاء مدنيين لا يجوز قتلهم، حتى ولو كان هؤلاء يقتلون مدنييننا. في البداية والنهاية ابن كثير في لما حصل أن قتل النصارى بعض المسلمين في مصر ما يزيد على 4,000، قام بعض المسلمين في الشام فأخذوا 4,000 من النصارى، فانتفض ابن تيمية رحمة الله عليه وانتفض بعض العلماء وخاطبوا الحاكم والوالي، قالوا: اتق الله، فإن هذا لا يحل ولا يجوز. ما تجوز المعاقبة بمثل هذه الطريقة. المعاقبة تكون في المواجهة، حرب مع الأعداء. أما تأتي إلى مدنيين وتأتي إلى شيوخ وأطفال فهذا من أظلم الظلم ومن أعظم الحرام. ولأجل هذا الناس الآن يحتاجون إلى الرجوع إلى الدين، إلى سماحة الإسلام، يرجعون إلى العلماء الربانيين. هناك انفصال كبير بين العلماء وبين الشباب، وهذه مسألة ليست عفوية وإنما أريد لها ذلك. شوهت صور العلماء واهتزت قيمة العلماء من خلال بعض الألقاب: عملاء، جبناء، خوارين، خوافين، أهل دنيا كذا، فصرفوا وجوه الشباب إلى جذعان لم يقرحوا وصبيان لم يريشوا. ما يعرف لهم مشايخ ولا لهم قدم صدق، وبعضهم مغمور مجهول خلف الشاشات هذه الإلكترونية، ما تدري هو مسلم ولا كافر، يفتي الناس ويقول افعلوا كذا وكذا. بل بعضهم قرأت بنفسي يقول لا يوجد أحد الآن مسلم على وجه الأرض إلا طائفة واحدة اسمها داعش بس، يقول هؤلاء المسلمين ما في مسلم على وجه الأرض، ومكة والمدينة يعتبرونها ديار كفر. بربكم هل هذا كلام؟ هذا غاية القبح، هذا من أشد المنكرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الدماء، يقول عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ولما طاف حول الكعبة ونظر إلى هذه الكعبة بيت الله، بيت الله، قال عليه الصلاة والسلام والله، يقول يخاطب الكعبة، يقول يعظم الكعبة، قال ما أعظم حرمتك ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله. يعني لو تهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، من سفك دم امرئ مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إخواني وأخواتي، أخبرنا عما سيحصل في هذا الزمان ومن علامات الساعة. قال أخبر بأن من علامات الساعة كثرة الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. وفي لفظ جاء فوضع على يده على عنقه، قال القتل، القتل. الآن ما يدري القاتل، بعض القتلة ما يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا القاتل يدري فيما قتل، يذهب إلى المناطق الساخنة وإلى الأماكن الموبوءة ويذهب هناك باسم الجهاد مسكين، خالف ولي أمره، خالف طاعة والديه، عصى والديه، شق عصى الجماعة، فخرج هناك مسكين ما يدري، وربما فخخوه ولغموه وأرسلوه في أشياء ما يدري، والله جاي مسكين يبغى الجهاد وهو على خطأ. فالمقصود يا إخواني وأخواتي، الآن أغلب القتل يكون في المدنيين، قتل في أهل الإسلام، قتل في المساكين لأتفه الأسباب. لماذا لا تؤيدني ولماذا تؤيد فلان؟ صارت المسألة يعني مسألة سفك الدماء من أسهل الأمور عند كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم ذلك وأخبر أن المقتول يأتي يوم القيامة ودماؤه تشغب، يأتي يقول يا رب ورأسه بيدي، يقول سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. لأجل هذا يتنافى هذا الأمر مع سماحة الإسلام ويسر الملة. وهذا لا يعني أبدا إبطال الجهاد أو كذا، أبدا، الجهاد قائم. الجهاد عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، لكن الجهاد ليس بهذه العبثية والفوضى. الجهاد له شروط، له قانون، له آداب، لا بد أن يكون لراية، ولا يمكن أن تكون هناك راية إلا بإمام، ولا إمام إلا براية. الآن هذه المجاميع وهذه المجموعات ليس لها راية، ولذلك يذهب بعض الضحايا، أسميهم ضحايا، ما يدري تحت أي راية، يأخذون يمينا ويسارا. لماذا؟ لأنه أصلا لا بد من الجهاد أن يكون له إمام وراية، خلف ولي الأمر هناك راية، مثل ما يحصل الآن في كثير من المناطق، دول تقوم بجهاد واضح ومعلوم، أما هذا فقائم على سفك الدماء. الأمر الآخر أيها الإخوة، مما يتنافى مع سماحة الإسلام، الغلظة في الطباع، أيضا هذه تتنافى مع سماحة الدين ويسر الدين. وهذا جانبه ما يتعلق بإنكار المنكر. تعرفون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الملة والدين، وهي صفة بارزة وسمة واضحة للمؤمنين. يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. لكن هل كل منكر ننكره؟ وهل كل شخص ينكر هذا المنكر؟ لا، أيضا له ضوابط وشروط. ولذلك بعض الناس الآن قد ينكر ما ليس بمنكر، ينكر ما ليس بمنكر، وقد يترك ما هو معروف. ومن الناس من ينكر منكرا تترتب عليه مفاسد عليا وكوارث كبرى. ولأجل هذا نجد مثلا عندنا قاعدة في الشريعة، إذا تزاحمت مفسدتان بحيث لا يمكن دفعهما جميعا. فالقاعدة الشرعية ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم، هذه القاعدة، هذه القاعدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده دخل أعرابي فأخذ زاوية من زوايا المسجد فجلس يتبول فيها. تخيلوا معي يا أخواني المنظر، لو نحن في المسجد الآن ودخل واحد وفي الزاوية جلس يتبول، ما هي ردة الفعل؟ منكر عظيم. فقام الصحابة ليزرموه، فقاموا وأنكروا عليه وغلظوا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جعلهم يكملون هذا الإنكار، فأوقفهم وعطل إنكارهم وقال دعوه يكمل بولته. الله أكبر، دعوه يكمل بولته. فلما انتهى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الأعرابي، شوف الرحمة واللين، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فالرجل حينما سمع الأصوات وراءه ليبطحوه وليضربوه فزع، ثم رأى الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. صاحب هذا المسجد قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيره. شوف الرحمة كيف بلغت فيه، وقال ارحمني ومحمدا. فالمقصود أن إنكار الصحابة مشروع ولا لا؟ مشروع. إنكار الصحابة مشروع ولا لا؟ ما فيه منكر، لكن التقدير ليس في محل. لماذا؟ لأن مثل ما قال ابن حجر وغيره من العلماء لما تكلموا حول هذا الحديث، قالوا بوله في المسجد منكر، لكن قيامه وقطع البول عليه سيترتب عليه منكرات، منها انكشاف عورته، ثانيا انتشار محل البول بدل ما يكون في مكان في أكثر من مكان، ثالثا تنجيس نفسه ثيابه وبدنه، رابعا حبس البول وهو مضر، خامسا تنفيره عن الإسلام. لما احتضنه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الدافئ بقي في الإسلام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرا. هذا هو إنكار المنكر. كذلك قضية إنكار المنكر، بعض الناس عنده فهم مغلوط فيرى بأن المنكر دائما أكرر إنكاره، لا بد أن أنكره باستمرار. رأيت رجل يدخن أنكرت عليه المرة الأولى يكفي، شفته مرة ثانية تقول له ليش تدخن؟ العز بن عبد السلام له كلام جميل في قواعد الأحكام، يضيق المجال لسردي، لكن يتحدث عن مثل هذه القضايا في تقرير المصالح والمفاسد، فيرى بأنك ما دام أنك أنكرت عليه فما في حاجة أنك تكرر عليه، أنكرت عليه خلاص، علم بأن أنت أنكرت عليه هذا المنكر فيكفي، لأنك لو أنكرت ثانيا وثالثا سيكون هناك بينك وبينه حاجز، ستبني حاجز وسد عميق لا يقبل منك أي شيء آخر. وهذا يصلح حتى في قضايا التربية الأسرية مع الأولاد ومع الزوج ومع كذا، يصلح أن تستعمل مثل هذا الأمر. أحيانا في حمرة الخد ما يغني عن الخجل، أحيانا في السكوت. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن حياته كلها حينما يشاهد المنكر ينكر بلسانه، بل قال الصحابة كنا نرى ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه، ينكر هذا المنكر، ما يريد، يستحي، يخجل عليه الصلاة، يستحي عليه الصلاة والسلام. فيعرف الصحابة بأنه كره هذا الأمر فيكفون عنه. هذا هو القدوة عليه الصلاة والسلام، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. ولذلك في تعاملاتنا ينبغي أن نكون لينين هينين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن هين لين. حتى في الصلاة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لينوا بأيدي إخوانكم. إذا جيت تصف في الصف وفي فرجة وفي شيء وجذبك أخوك الذي بجوارك انقد له ولن بيده، لأنها رحمة. ولذلك قال جل وعلا أعزة على الكافر أذلة على المؤمنين، المؤمن مطالب بأن يكون عزيز لكن مع المؤمنين يتذلل لهم، يوطئ لهم كنفه ويلين لهم أخلاقه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا أخواني هناك أمور كثيرة تتنافى مع سماحة الإسلام ومع يسر الشريعة ومع عظمة هذا الدين، هناك أمور والله إنها لتشوه سماحة هذا الدين العظيم. وواجب علينا في ختام هذه المحاضرة إخلاص النية لله جل وعلا، وإصلاح الطوية له سبحانه وتعالى، ومراقبة القلب على الدوام والاستمرار. الأمر الثاني تعلم العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو العمود الفقري إن صح التعبير في قضايا سماحة الإسلام ويسره. ولأجل هذا تجد بعض الناس يقعون في الحرج والضيق من خلال العبادة، حتى يضجرون ويكرهون العبادة ويملونها، يملون العبادة يملون. لماذا؟ لأنهم أخطأوا الطريق، يصلي فيطيل ثم يضجر، أو بعضهم يسجد سجودا طويلا ثم يصاب بمرض وبصداع يقول هذا سبب السجود. طيب ما الله أمرك بذلك؟ تسبيحة واحدة هي الواجبة في الصلاة، وما زاد فهو سنة، أنت الذي أوقعت على نفسك. شاب يحب الصيام يصوم يوم ويترك يوم، شيء طيب، لكن أنت قادر؟ إذا كنت غير قادر فلا ينبغي لك ذلك. صم 3 أيام من كل شهر فإنها صيام الدهر، مثل عبد الله بن عمرو العاص أرشده النبي إلى ذلك، قال أقدر على أكثر، فكان يصوم يوم ويفطر يوم. في آخر حياته أصابته الأمراض والوهن وندم، ندم لأنه ما استجاب لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر عليكم بالحذر من قضية طبعا العلم الشرعي طلبه عند أهله العلماء الربانيين الذين هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. يطلب على العلماء الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين هم أشجار الوقار، هؤلاء الذين شابت لحاهم في الإسلام، رسخت أقدامهم في الملة، هؤلاء الذين في واقع الأمر يعني حصلوا من العلم ما فيه ضمان بإذن الله جل وعلا للناس من أن يطوحوا بعيدا أو أن ينزلقوا في مهاوي البدع والمخالفات والشذوذ والانحرافات. كذلك قضية المحافظة على الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا فجمع القلوب والأبدان، حتى لدرجة أن أعداء الأمس أصبحوا في بهذا الإسلام إخوة متحابين. واقرأ مصداق ذلك في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الأوس والخزرج لم تجف سيوفهم من الدماء، ومع ذلك حصل بينهم من الأخوة ما يمثل معجزة ما يمكن أن تذكر في تقلب في ورقات التاريخ أبدا، معجزة عظيمة. ولذلك قال جل وعلا ممتنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت يا محمد ما في الأرض لتؤلف بين قلوبهم ما يمكن، لكن الله امتن عليهم وألف بين قلوبهم. ولذلك مفهوم الاجتماع مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، حتى يقول شيخ الإسلام يقول إذا كان الواجب من واجبات الدين يؤثر على الاجتماع يترك أو يؤخر. أي واجب أي شيء يؤثر على مقصد الشرع من الاجتماع فإنه يؤخر. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت، فإما أن يكون خطأ في الدليل أو خطأ في المستدل. أحيانا بعض الناس عنده دليل صحيح لكن يخطئ في تطبيقه فيفرق الجماعة ويشق عصا الطاعة ويربك المجتمع. عنده دليل صحيح، يعني مثل شخص الآن اعتاد الناس على قول معتمد في البلد فيأتي ليخالف الناس وهؤلاء عوام، هذا يضرب أصل الجماعة. أو خطأ في الدليل يكون ضعيف يستدل بحديث ضعيف. ولأجل هذا لا بد من هذا الفهم، وهذه الجماعة ما تتحقق بهذه السهولة. ما بنيت المساجد ولا شرعت الجماعة إلا لتحقيق هذا الغرض. وما هناك المتأمل في أركان الإسلام كلها يجد بأنها تحمل في طياتها هذه المفاهيم العظيمة في قضية الاجتماع وفي قضية الائتلاف. بل المحافظة على الجماعة أمر متعلق بعنق كل مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدث يعني مخرب مفسد مبتدع مجرم ضال، يريد أن 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 يفسد في الناس، يفسد المجتمع، هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى أن لابد أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى، لابد من تنقية المجتمع من أوضاره، تنقية المجتمع من المشوشات التي قد تفسد على تماسك المجتمع ولحمة الأمة. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة حديث في الواقع لا يمل، ولكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأستغفر الله من الزلل والخطل الذي وقع مني، وأسأل الله جل وعلا يجمعني وإياكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، وأسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على هذا الوطن وعلى جميع أوطان المسلمين، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، وإن كان من شكر فالشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد له سبحانه، ثم الشكر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة بعميدها فضيلة الشيخ الدكتور عواد الخلف على إقامة هذا اللقاء وحرصه على الاجتماع بهؤلاء الطلبة الأماثل مع وجود الأخيار والفضلاء الذين هم أولى بالحديث مني، ولكن تذاكر والتجاذب لأطراف الحديث، سائلا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل وفي ما نأتي ونذر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. وأعتذر منكم، عندي اجتماع آخر يعني في داخل المدينة، أعتذر عن قضية الأسئلة، بارك الله فيكم.